أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره: ونظير هذا ما عن النهاية من أن الفقهاء بأسرهم على كثرة اختلافهم اتفقوا على أن متى تيقنا. كان الكلام أخيرا حول استدلال الشيخ الماتن قدس سره على القول المختار لديه رحمه الله، حيث اختار في باب الاستصحاب القول التاسع، أعني التفصيل بين ما لو كان الشك في أصل المقتضي فلا يجري الاستصحاب، وبين ما لو كان الشك في الرافع والمزيل فيجري الاستصحاب. عليكم السلام. وقد جاء قدس سره في مقام إثبات هذه الدعوة، فاستدل على اعتبار الاستصحاب وجريانه في باب الشك في الرافع بوجوه ثلاثة. الوجه الأول: ظهور كلمات جمع من الأصوليين والفقهاء على الإجماع على اعتبار ظهور كلماتهم في الإجماع على اعتبار الاستصحاب في الشك في الرافع. عليكم السلام. وقد ذكر جملة أو بعضا من تلك الكلمات، تقدم الكلام حول ما ذكره العلامة رحمه الله في كتابه المبادئ، حيث ادعى إجماع فقهاء المسلمين على حجية الاستصحاب، وعرفتم ما فيه من عدم تمامية الادعاء عند الشيخ الأعظم لعدم وجود ملازمة بين حجية الاستصحاب في باب الشك في الرافع وبين حجيته في باب الشك في أصل المقتضي. وأيضا من جملة تلك الكلمات ما أفاده العلامة أيضا في كتابه الآخر نهاية الوصول، وهذا تعبيره وكلامه نظير ما ذكره في كتابه المبادئ. قال رحمه الله: ونظير هذا، أي ونظير كلام العلامة في المبادئ، كلامه في النهاية ما عن النهاية، نهاية الوصول الذي طبع أخيرا والذي نوهنا لذلك أكثر من مرة، من أن اللجنة ذكروا في الهامش بأنه مخطوط إلا أنه طبع أخيرا وطبعته مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام في قم المقدسة. ونظير هذا ما عن النهاية من أن الفقهاء بأسرهم، تعبير هذا نظير تعبير في المبادئ الفقهاء بأسرهم، لم يأتي العلامة بمفردة بتعبير يوحي إلى الفقهاء، إلى فقهاء الطائفة فحسب، وإنما قال الفقهاء بأسرهم أي من الخاصة والعامة عليكم السلام. من أن الفقهاء بأسرهم على كثرة اختلافهم، وهذه أيضا قرينة على أن الفقهاء لا اختصاص لهم بخصوص فقهاء الطائفة بل فقهاء المسلمين، أن الفقهاء بأسرهم على كثرة اختلافهم اتفقوا على أن متى تيقنا حصول شيء، هذا يقين سابق، وشككنا في ماذا؟ قال في حدوث المزيل له الرافع له، وشككنا في حدوث المزيل له، قال أخذنا بالمتيقن، وهذا وهو يعني الأخذ بالمتيقن السابق عين الاستصحاب، لأنهم أي لأن الفقهاء رجحوا بقاء الباقي على حدوث الحادث، بقاء الباقي اللي هو المتيقن على منه؟ على حدوث الحادث اللي هو مشكوك. فالملاحظ أنه في عقيدة العلامة رحمه الله أيضا جريان الاستصحاب في باب الشك في الرافع والمزيل إجماعي بإجماع الفقهاء بأسرهم. فيستفاد من كلامه هذا أيضا أن باب الشك في الرافع والمزيل ليس محلا للنزاع، بل جريان الاستصحاب فيه إجماعي هذا نفس الكلام اللي قاله الشيخ رحمه الله على ما قاله العلامة في كتابه المبادئ، يأتي هنا أيضا عليكم السلام، كما سيأتي أيضا مناقشة واعتراض منه عن قريب على ما صرح به صاحب المعالم والفاضل الجواد. ومنها أي ومن تلك الكلمات الظاهرة في الإجماع والاتفاق على اعتبار الاستصحاب في باب الشك في الرافع، من جملة تلك الكلمات تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد في كتابه غاية المأمول الذي هو مخطوط وهو من المتأخرين، تصريح صاحب المعالم والفاضل الجواد بأن ما ذكره الشيخ صاحب المعالم والفاضل الجواد قدس سرهما صرحا بأن ما ذكره المحقق الحلي في كتابه المعارج أخيرا، يعني ما ذكره المحقق أخيرا من اختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع. صرح بأن ما ذكره المحقق في المعارج أخيرا من اختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع، هذا الذي ذكره المحقق راجع إلى قول السيد المرتضى المنكر للاستصحاب، فحكم هذان العلمان صاحب المعالم والفاضل الجواد، فحكم هذان العلمان بأن المحقق الحلي قد عدل عن رأيه الأول فأنكر الاستصحاب، فأنكر الاستصحاب. هذا الكلام من العلمين صاحب المعالم والفاضل الجواد شهادة منهما على أن باب الشك في الرافع خارج عن حريم البحث وليس محلا للبحث والنزاع، بل الاستصحاب يجري فيه إجماعا، بل الاستصحاب يجري في هذا الباب بالإجماع، إلا أن هذه الشهادة من هذين العلمين مورد اعتراض وتوقف لدى الشيخ الأعظم قدس سره، فاعترض الماتن على هذه الشهادة بما حاصله أنه في باب الشك في الرافع هناك من الأصوليين من أنكر جريان الاستصحاب أيضا فيه، لأنه المقطع الكلامي من العلمين شهادة منهما على أن باب الشك في الرافع خارج عن ماذا؟ عن حريم البحث وليس موردا للبحث، بل الإجماع قائم على شنو؟ جريان الاستصحاب فيه. الشيخ رحمه الله اعترض على هذه الشهادة بما حاصله أنه في باب الشك في الرافع هناك عندنا من الأصوليين من أنكر جريان الاستصحاب فيه، فباب الشك في الرافع أيضا محل للبحث والنزاع عليكم السلام. فمثلا نشوف من الأصوليين من اللي أنكر جريان الاستصحاب، فمثلا الإمام الغزالي، فمثلا الإمام الغزالي في باب الشك في الرافع أنكر جريان الاستصحاب في هذا الباب، ومثل الغزالي لذلك بباب الطهارة، فإن هذا المثال عين باب عقد النكاح الذي مثل به المحقق الحلي في المعارج. المحقق مثل بمن؟ بعقد النكاح، الغزالي مثل بمن؟ بباب الطهارة. فباب الطهارة مثل باب عقد النكاح في ماذا؟ مثله المثلية في ماذا؟ في أنه قابل للبقاء وله استعداد البقاء والاستمرار، فالمقتضي موجود، ثم بعد ذلك خرج بول أو غائط أو حدث من غير السبيلين، أي من غير الموضع المعتاد، بأن كان هناك ثقب ما في بدن الشخص فخرج منه بول مثلا، ثم شك في أن هذا البول الخارج من غير السبيلين هل هو ناقض ورافع للوضوء أم ليس رافعا؟ علامة استفهام. حكم الغزالي هنا بأن المورد هذا لا مجرى لاستصحاب بقاء الطهارة فيه، مع أن هذا المورد من موارد الشك في الرافع، الشك في المزيل، لأنه قلنا المقتضي موجود، الطهارة إلها قابلية البقاء، إلها استعداد الاستمرار، لولا شنو؟ لولا مجيء وحصول المزيل. فحال الطهارة حال منه؟ حال عقد النكاح اللي مثل به المحقق الحلي، ثم بعد ذلك لما خرج من غير السبيلين، هذا الخارج من غير السبيلين هل هو ناقض للطهارة، رافع للطهارة، مزيل للطهارة أم لا؟ فشك في ماذا؟ شك في الرافع. مع ذلك الإمام الغزالي حكم بأن في هذا المورد لا مجرى لاستصحاب بقاء الطهارة، مع أن هذا المورد من موارد الشك في الرافع والمزيل. فإذا هذه الشهادة من العلمين ليست تامة، بل مبتلاة بهذا الاعتراض. بلي هو الشهادة مبتلات بهذا الاعتراض. الشهادة بمن كانت؟ على ماذا؟ على خروج هذا الباب عن محل البحث، وأن الإجماع قائم على شنو؟ جريان استصحاب فيه. إيه؟ نعم. فالحاصل أن هذه الإجماعات تقريبا صار عندنا 3 نقل كلمات، علامة في المبادئ، العلامة في النهاية، تصريح صاحب المعالم، والفاضل جواد. والحاصل أن هذه الإجماعات المنقولة بخبر الواحد، من علامة ادعى الإجماع في المبادئ، أو العلامة ادعى الإجماع وين في النهاية، في نهاية الوصول، أو صاحب المعالم والفاضل الجواد، بالتالي خبر واحد صرح بهذه وشهد بهذا المطلب على خروج باب الشك في الرافع عن محل البحث. هذه الإجماعات المنقولة بخبر الواحد ليست بتلك المثابة من الوضوح، فلا تصلح أن تكون دليلا على المطلب بمفردها ومستقلا، بل لا بد من النظر إلى سائر الأدلة والوجوه. الوجه الثاني، بعد أن لم يكن هذا الوجه ناهضا لدى الشيخ رحمه الله، تعرج على ماذا؟ على الوجه الثاني والوجه الثالث، يعني الدليل الثاني والدليل الثالث اللي هو عمدة الأدلة، هو الدليل الثالث، أعني الاستدلال بالأخبار. قال رحمه الله: ومنها تصريح صاحب المعالم في كتابه المعالم والفاضل الجواد في كتابه غاية المأمول بمن بأن ما ذكره المحقق أخيرا في المعارج من اختصاص الاستصحاب بالشك في الرافع راجع إلى قول السيد المرتضى المنكر للاستصحاب، فإن هذه العبارة من المحقق شهادة منهما، أي فإن هذه العبارة من صاحب المعالم والفاضل شهادة منهما، أي من هذين العلمين، على خروج ما ذكره المحقق، يعني باب الشك في الرافع، خروج ما ذكره المحقق يعني خروج باب الشك في الرافع عن مورد النزاع وكونه موضع وفاق، يعني بالإجماع يجري الاستصحاب في باب الشك في الرافع، إلا اعتراض منه الماتن، اعتراض الشيخ الماتني على هذه الشهادة، إلا أن في صحة هذه الشهادة نظرا. لماذا؟ لأن ما مثل في المعارج اللي هو عقد النكاح من الشك في الرافعية من مثال النكاح هو بعينه ما أنكره الغزالي ومثل له بمن؟ بالخارج من غير الموضع المعتاد، من غير السبيلين، فإن الطهارة اللي هو باب الطهارة مثل الغزالي، فإن باب الطهارة كباب النكاح، يعني كباب النكاح في ماذا؟ في أن المقتضي موجود، مثل ما عقد النكاح المحقق كان يقول أنه ماذا؟ قابل لمن؟ قابل للبقاء، إلى استعداد الاستمرار لولا طرق طلاق، بينونة، ارتداد، موت، مو؟ عقد النكاح هذا الحكم راح يترتب الزوجية، يعني الحكم بالزوجية راح يأتي يترتب، وهذا له قابلية للبقاء واستعداد الاستمرار. وهكذا الطهارة، إنسان عندما يتوضأ بصورة صحيحة الطهارة إلها قابلية البقاء، إلها قابلية استعداد الاستمرار. قال: فإن الطهارة كالنكاح في أن سببها مقتض لتحققه، أي لتحقق الحكم بالطهارة دائما، يعني مستمرا إلى أن يثبت الرافع، ثم بعد ذلك لما يخرج من غير السبيلين شيء ونشك في أنه هذا رافع أو ليس رافع، شك في الرافعية لو شك في المقتضي، شك في الرافعية، ومع ذلك الغزالي حكم بيمن بأن هذا المورد لا يجري فيه استصحاب بقاء الطهارة، مع أن هذا المورد من موارد الشك في الرافع. إذن باب الشك في الرافع محل للأخذ والرد، بعض يقول يجري استصحاب فيه كالمحقق مثلا، وبعض كالغزالي أنكر الاستصحاب فيه، فإذا باب الشك في الرافع محل للنزاع، لا كما شهد به هذان العلمان بأنه خارج عن محل النزاع. إلى هنا الوجه الأول، أعني الإجماعات المنقولة بخبر الواحد ليست بتلك المثابة من الوضوح في معتقد الماتني، وأن الإجماعات المنقولة بخبر الواحد بمفردها مستقلا لا تنهض ولا تصلح أن تكون دليلا على المطلوب، أي على إثبات جريان الاستصحاب في باب الشك في الرافع. الوجه الثاني من الوجوه التي استدل بها الشيخ الماتن على إثبات القول بالتفصيل، إنه مختار شنو قلنا؟ تفصيل بين الشك في المقتضي فلا يجري وبين الشك في الرافع فيجري. الوجه الثاني، الدليل الثاني من الأدلة التي ساقها الماتن على إثبات هذا التفصيل هو دليل الاستقراء، وهذا الدليل مؤلف من صغرى وكبرى. أما الصغرى فحاصلها أن تتبعنا الأبواب المختلفة للفقه الشريف من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات، فخرجنا بهذه النتيجة أنه في موارد باب الشك في الرافع والمزيل، في موارد باب الشك في الرافع والمزيل في جميع موارده وجدنا الشارع المقدس حكم ببقاء ما كان. يعني حكم ببقاء ما كان يعني شنو؟ يعني حكم بالاستصحاب، بجريان الاستصحاب، حكم ببقاء ما كان، ولم نقف حتى على مورد واحد يكون مخالفا لهذا الحكم، إلا في موارد معدودة، في تلك الموارد هناك أمارة ظنية معتبرة قد قامت فيها، فإنه بطبيعة الحال تكون تلك الأمارة مقدمة من باب تقديم الدليل على الأصل. ومثل الشيخ رحمه الله لذلك، يعني لتلك الموارد المعدودة، بثلاث نماذج من الأمثلة. يقول هنا أكو أمارة ظنية، وإلا لو كنا نحن والمطلب والموضوع والمسألة، لا، الحكم هو ذلك الحكم، حكم الشارع بمن؟ ببقاء ما كان في جميع موارد الشك في الرافع. طب نأتي على تلك الأمثلة إن شاء الله. هذه الصغرى، وأما الكبرى بعد ما تتبعنا من أول كتاب الطهارة إلى آخر كتاب الديات، وجدنا أن الشارع المقدس في جميع موارد الشك في الرافع حكم ببقاء ما كان، زين الكبرى شو تقول إذن؟ وأما الكبرى فإن هذا اليقين، فإن هذا الاستقراء الكامل القائم على التتبع لأبواب الفقه من أول باب إلى آخر باب من أبوابه، مما يفيد القطع واليقين، فيكون هذا الاستقراء حجة. بل الاستقراء
في باب البينة في الموضوعات. سهل الاستقراء في الأحكام. الآن راح شنو يدخل من طريق الأولوية، بل الاستقراء في باب البينة في الموضوعات لو كان مفيدا للقطع واليقين. فاحنا عندنا الاستقراء في باب البينة في الموضوعات، الاستقراء هناك ايش قالوا عنه؟ قالوا عنه انه مفيد للقطع، لانه وين ما نلاحظ البينة في الموضوعات، يعني شاهدان عدلان في الموضوعات، ماذا؟ حجة، ويؤخذ بالبينة ويرتب الأثر على البينة، وقالوا الدليل على ذلك الاستقراء الكامل، لأنه أي موضوع خارجي تلاحظنا أكو بينة، الشاعر المقدس بمن حكم؟ حكم على وفق البينة. زين، فالشيخ الأعظم شو يقول؟ يقول بل الاستقراء، لو الاستقراء في باب البينة في الموضوعات لو كان مفيدا لليقين والقطع ففيما نحن فيه الاستقراء بطريق أولى يفيد القطع واليقين. وجه الأولوية، لأنه في باب البينة في الموضوعات كانت لديه هناك مادة نقض، ألا وهي مادة النقض، ألا وهي النقض بباب الشهادة على الزنا، فإنه في الشهادة على الزنا لا بد من وجود 4 شهود عدول، ولا يكتفى بالبينة، أعني بشاهدين عدلين، ولكن على الرغم من ذلك جعل الفقهاء الاستقراء في باب البينة، جعلوه ماذا؟ مفيدا، مفيدا لليقين والقطع. فإذا فيما نحن فيه الذي لم تكن له مادة نقض، لأنه ذن المواد المعدودة، ذن ما يعد النقض، ذن ليش؟ خارجات تخصص بعد، خارجان بالتخصيص بالدليل، لأنه الأمارة قلنا هناك أكو بعد بطبيعة الحال الأمارة تتقدم، ليش؟ لأنه تقدم الدليل على منه؟ على الأصل، هناك بعد ماكو تمسك بالأصلي. فإذا فيما نحن فيه الذي لم تكن له مادة نقضين بطريق أولى لا بد أن يكون الاستقراء مفيدا لليقين والقطع فيكون حجة، فإذا الاستصحاب يجري في باب الشك في الرافع. قال رحمه الله الدليل الثاني أو الوجه الثاني أن تتبعنا هاي الصغرى، أن تتبعنا موارد والكبرى في الصفحة القادمة في المقطع الأخير بقوله والإنصاف، والإنصاف ذيش الكبرى هاي صغرى، أن تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافعي، فلم نجد من أول الفقه إلى آخره موردا إلا وقد حكم الشارع الأقدس فيه بمن؟ بالبقاء. إلا أش وقت؟ إلا أكو موارد معدودة، لأنه أكو أمارة قامت هناك، إلا مع أمارة توجب الظن بالخلاف. وذكر لنا 3 موارد، 3 أمثلة. المثال الأول كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء، فإن الحكم بالنجاسة ليس لعدم الاستصحاب. الآن شخص خرج منه بول ثم قام بتطهير الموضع قبل الاستبراء، أي ترك الاستبراء، ترك الاستبراء وقام بتطهير وتشطيف الموضع بحسب الظاهر بدنه طاهر بحسب الظاهر لأنه طهر الموضع بالماء طهر الموضع بالماء بحسب الظاهر البدن طاهر الثوب طاهر ثم بعد مدة خرج منه بلل ورطوبة شك هذا المكلف في أن هذا البلل هل هو بول حتى يوجب نجاسة بدنه وثوبه أم أنه بلل آخر ليس من جنس البول فالبدن والثوب ما زال أو ما زال طاهرين علامة استفهام هنا الفقهاء حكموا بنجاسة هذا البلل على الرغم من أن الحالة السابقة لهذا الشخص هو الطهارة هنا على الرغم من أن الحالة السابقة لهذا الشخص شنو؟ مطهر الموضع بالماء بحسب الظاهر هو طهر بدنه طاهر صار ثوب طاهر على الرغم من أن الحالة السابقة لهذا الشخص هو الطهارة مع ذلك ماذا؟ حكموا بمن؟ حكموا بنجاسة هذا البلل هذا الحكم بالنجاسة ليس من جهة عدم اعتبار الاستصحاب لا هذا مو من الاستصحاب من الاستصحاب حجة لو مو حجة ليس هذا من جهة عدم حجية الاستصحاب وذلك لأن الاستصحاب وذلك لأن اعتبار الاستصحاب حتى لو كان موردا للكلام والبحث إلا أن حجية قاعدة الطهارة إلا أن اعتبار أصالة الطهارة مما لا كلام فيه استروح قاعدة الاستصحاب مورد للكلام افرض واحد يجري الاستصحاب وواحد شنو ما يجري وهنا هم شنو ما أجروا الاستصحاب لكن هنا يفترض يتمسكون بمن بقاعدة الطهارة لأن هناك طهار وشطاف بالماء وأزال النجاسة بحسب الظاهر بدن طاهر ثوبه طاهر بعدين طلع بلل آخر فهنا يفترض بمن يفترض أن يتمسك بقاعدة الطهارة ما لازم الاستصحاب يتمسك به وذلك لأن اعتبار الاستصحاب حتى لو كان موردا للكلام والنزاع إلا أن حجية قاعدة الطهارة مما لا كلام فيه ولكن مع ذلك لم يستفد من قاعدة الطهارة هنا بل حكموا بنجاسة هذه الرطوبة المشتبهة الخارجة فإذا ما سر المطلب إذا مو من جهة عدم اعتبار الاستصحاب كمن يا جهة حكموا بالنجاسة إذا لم يكن من جهة عدم اعتبار الاستصحاب إذن من ماذا إذن فما هو سر المطلب سر المطلب أن في هذا المقام في هذا المورد هناك أمارة ظنية ألا وهي الغلبة فإن الغالب في الخارج أنه بعد خروج البول يبقى جزء وذرة من أجزاء البول في المخرج فلو ترك الاستبراء ولم يستبرأ المخرج لخرج ذلك الجزء المتبقي إلى الخارج بعد ذلك. هذه الغلبة توجب الظن بالبولية، هذه الغلبة توجب الظن بالبولية، فلذا الفقهاء حكموا بالنجاسة من باب تقديم من باب تقديم الظاهر، أي ظاهر الحال، يعني حال هيك شخص خرج منه بول أجلكم الله ولم يستبرئ وطهر الموضع، ثم بعد ذلك شنو خرج منه بلل، ظاهر الحال أن هذا الذي خرج منه بعد التطهير وقبل الاستبراء أنه شنو، أنه بول من باب تقديم ظاهر الحال على الأصل، فحكمهم بالنجاسة لأجل هذه الأمارة الظنية المعتبرة، والأمارة مقدمة على الاستصحاب. قال كالحكم بنجاسة الخارج قبل الاستبراء، فإن الحكم بالنجاسة ليس لأجل عدم حجية الحالة السابقة، لا، يقول هذا ليس من هذا الباب، ليس من هذه الجهة، ليس لعدم اعتبار الحالة السابقة، وإلا لو كان من بهذه الحالة وإلا لوجب الحكم بالطهارة ليستقى قاعدة الطهارة. لا، مو قضية أنه هنا أصل عندنا لو ما عندنا أصل، القضية مو يم الأصل، إذا يم الأصل روح أصل الاستصحاب ما يجري، لكن أصلة الطهارة شنو لازم تجري، كون يحكمون بالطهارة. والحال لا، مع ذاك ما حكموا بالنجاسة، قالوا بل لغلبتي، بل لغلبتي، يعني بل لهذه الأمارة، لغلبة بقاء جزء من البول أو المني في المخرج، فرجح هذا الظاهر على الأصل، لذا حكموا بالنجاسة. المثال الثاني، مثال ماء غسالة الحمام. قال كما في غسالة، المثال الثاني كما في غسالة الحمام، لكن هذا عند بعض، جمع من البعض، ليس شخص واحد فقيه واحد، يعني جمع، جمع من الفقهاء قالوا بمن حكموا بنجاسة ماء الحمام، ولم يعتنوا لا باستصحاب الطهارة ولا بمن، لا باستصحاب الطهارة ولا بقاعدة الطهارة، بل حكموا بنجاسة الغسالة من باب تقديم ظاهر الحال على الأصل. ليش؟ لأنه غالبا، لأنه غالبا توجد النجاسة في الأبدان، هذه الغلبة أوجبت الظن بمن بنجاسة الغسالة، فحكمهم بالنجاسة من باب تقديم ظاهر الحال على الأصل، فلم يتمسكوا لا باستصحاب الطهارة ولا بقاعدة الطهارة. المثال الثالث، قال والبناء على الصحة المستندة إلى ظهور فعل المسلمين. شخص مسلم صلى على ميت، ثم شككنا في صحة صلاة هذا المسلم، هل أن صلاته صحيحة فذمتنا برؤت، أم أن صلاته فاسدة فذمتنا ما زالت مشغولة بالتكليف؟ هنا الفقهاء لم قالوا ليس المورد هنا من موارد جريان الاستصحاب، استصحاب شنو؟ بقاء التكليف، بل قالوا من باب تقديم ظاهر الحال على الأصل، قالوا بمن بصحة الصلاة. ليش؟
لأنهم قدموا الظن، لأنهم قدموا الظن الناشئ من ظاهر حال المسلم، لأنه ظاهر حال المسلم أن صلاته شنو؟ صلاته صحيحة، فإنهم قدموا الظن الناشئ من ظهور حال المسلم لمن على قاعدة الاشتغال، على الأصل اللي هو قاعدة الاشتغال، اشتغال الذمة، وعليه فلا مورد هنا أيضا للاستصحاب، فحكمهم بالصحة ليس من باب ماذا؟ من باب الاستصحاب أو عدم جريان الاستصحاب، لأنه إذا كان من باب الاستصحاب المفروض يستصحبون شنو؟ بقاء التكليف، وأن الذمة ما زال شنو؟ مشغولة؟ مشغولة بالتكليف، والحال هم حكموا بمن؟ بصحة صلاة هذا المسلم. قال والبناء، بناء الفقهاء على الصحة المستندة علما إلى ظهور فعل المسلمين، هذه هي الصغرى، والكبرى أن هذا الاستقراء يفيد القطع واليقين. يأتي الكلام إن شاء الله فيه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.